أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أدلة أصالة اللزوم في الملك. إذا حصل ملك بسبب من الأسباب كالمعاطاة في محل الكلام، وشككنا في أنه لازم لا يجوز الرجوع فيه، أو أنه جائز ويمكن رفعه بالرجوع والفاسخ، فالأصل هو اللزوم. كان على ذلك عدة من الأدلة من الاستصحاب، ومنها حديث السلطنة: الناس مسلطون على أموالهم، وحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. من جملة الأدلة على هذا الأصل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية في سورة النساء بهذا النص. هناك مقطع في بعض آيات سورة البقرة مشترك مع بعض هذه الآية، وهو قوله تعالى هناك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تلك بالواو، وهذه هنا من دون الواو: لا تأكلوا، وهذه مسبوقة بنداء: يا أيها الذين آمنوا. تلك غير مسبوقة به، وهذه فيها الاستثناء: إلا أن تكون تجارة عن تراض، وتلك ليس فيها ذلك. وهذا المهم، هذا هو الفرق المهم، أن هذه فيها هذا الاستثناء، ولذلك هذه الآية هي أكثر تداولا ونظرا في الاستدلال. كيفما كان، هذه الآية يمكن الاستدلال بها تارة بلحاظ الاستثناء. الاستثناء وحده طبعا لا معنى له، الاستدلال بالاستثناء وبالمستثنى يحتاج أيضا إلى النظر إلى المستثنى منه، فإن المستثنى إذا لم ينظر إلى ما استثني منه لم يتضح تمام معناه. لكن نعبر بأن الاستدلال هنا بالمستثنى باعتبار أنه يمكن أيضا وجه آخر بالاستدلال من خصوص المستثنى منه وحده، وإن كان الاستدلال بالمستثنى أيضا يلحظ فيه المستثنى منه، لكن من باب أنه يتم بلحاظه معنى المستثنى. كيفما كان، الأول أن يقال إن الآية سمت كل أكل واستحلال لمال الغير سببا باطلا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النهي عام، الأكل كله بالباطل لا تفعلوه، واستثنت ما كان تجارة عن تراض: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فدلت بالاستثناء من السبب الباطل من الأسباب الباطلة على أن الأكل بالتجارة عن تراض حلال، وعلى أن التجارة عن تراض سبب للاستحلال، بل دلت على حصر سبب الاستحلال في التجارة عن تراض، وذلك بمقتضى دلالة النفي والاستثناء. لا تأكلوا كل الأسباب باطلة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن النتيجة إلى هنا أن الآية تدل على حصر سبب الاستحلال بالتجارة عن تراض. حينئذ نقول إن فسخ المعاطاة ورجوع أحد الطرفين فيها لا يصدق عليه تجارة، فلا يدخل في هذا المستثنى اللي حصر فيه سببية الحل، عليكم السلام. ولو سلم أن الفسخ والرجوع يصدق عليه بنحو من الأنحاء أنه تجارة، فحتما لا يصدق أنه عن تراض، فإن الفسخ والرجوع يكون بقهر الطرف الآخر المفسوخ عليه وبإكراهه وإلزامه بذلك، رضي أم لم يرضى. إذن على كل حال الفسخ والرجوع لا يدخل في المستثنى، إما لأنه ليس بتجارة أصلا، وإما لأنه إن كانت تجارة فليس عن تراض، وإذا لم يدخل لم يكن سببا يستحل به مال الغير. هذا مال الغير الذي ملكه بالمعاطاة، فإن تستحله ويصير مالك تأكله على أنه مالك بسبب رجوعك فيه، هذا لا يكون، لأنه ليس هذا الرجوع تجارة عن تراض. في الاستدلال بحديثي السلطنة وطيب النفس كان هناك توهم، هذا التوهم المذكور هناك لا يجيء في هذه الآية. هناك في حديث السلطنة مثلا قلنا الناس مسلطون على أموالهم، هذا الذي وقعت المعاطاة بينه وبين آخر انتقل إليه المال بالأخذ فصار ملكا، عليكم السلام، فنقول هو مسلط عليه، إذا كان مسلطا عليه فتسلطه يمنع الغير من أن يتملكه بلا رضا، وذلك بالرجوع. كان في توهم يقول لما رجع ذاك الغير بالمعاطاة وفسخ، ومن الجائز أن المعاطاة في الواقع معاوضة جائزة وليست لازمة، فتكون قد انفسخت بهذا الرجوع، هذا أمر محتمل، وإذا انفسخت واقعا لم يعد هذا مال ذاك الشخص، بل رجع منه بالفسخ إلى الفاسخ، وإذا لم يعد ماله واقعا لا يكون مسلطا عليه، سالب بانتفاء الموضوع. إذا رجع بالفسخ واقعا لا يكون ماله فلا يتسلط عليه. وإذا احتملنا هذا، من لسنا مطلعين فعلا على الواقع، نحتمل أنها في الواقع جائزة وأن بالفسخ زالت ورجع المال، إذا احتملنا هذا لا نحرز أن هذا ماله مال الغير الذي هو مسلط عليه ويمنعني من استحلاله واسترجاعه بدون الرضا، لا يحرز هذا المعنى، فلا يحرز شمول الدليل له، ويكون التمسك بالدليل فيه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له. موضوعه مال الغير، أنا بالنسبة لي يعني بالنسبة لمن يريد استحلال المال موضوع السلطنة مال الغير، مال الغير الذي أريد أن أستحله محكوم بحديث السلطنة بأن صاحبه وهو الغير مسلط عليه ويمنعني من الاستحلال. يرد فيه توهم أنه بفسخي لا يحرز أنه لا زال مال الغير، ولا يحرز أنه موضوع لهذا العام، فالتمسك فيه من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية. عين الكلام في حديث لا يحل مال امرئ مال امرئ إلا بطيب نفسه، مال الغير لا يحل لي إلا بطيب نفسه، والرجوع استحلال بلا طيب نفسه رغما عنه، فيكون مما لا يحل به. أين التوهم يجيء فيقال موضوع عدم الحل إلا بطيب النفس مال الغير، لكن إذا فسخت ورجعت لعل المال رجع لي بالواقع وليس بعده مال الغير. فالتمسك بعموم لا يحل مال الغير، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يقول هذا الدليل، هذا التوهم الآتي في التمسك بالحديثين لا يجيء في التمسك بالآية، لأن نكتة مجيء التوهم في الحديثين كون ما تستحله أنت هو مال الغير. حينئذ يقال مال الغير بالنسبة للمستحل، أنا مستحل وهناك غيري، مال الغير الذي أريد أن أستحله الغير مسلط عليه، لا يحل هذا المال مال الغير إلا بطيب نفس الغير، يعني الغير مسلط عليه، الغير لابد من طيب نفسه في حله بالعموم، لكن لما أفسخ وأرجع لا يحرز بعد أنه مال الغير، فليس لي أن أقول الغير مسلط عليه أو الغير يعتبر فيه رضا. فالنكتة في هذا الإشكال أو هذا التوهم وإن كنا دفعناه هناك كون الموضوع للاستحلال مال الغير، سأستحل مال الغير، فيقال لي كيف تستحل مال الغير؟ فيقال في الجواب والإشكال إنه لم يعد مال الغير، لم يحرز أنه مال الغير يمنع سلطنته أو اعتبار رضا عن استحلال له، لكن في الآية ليس الموضوع لحل الأكل مال الغير، لا ليس الموضوع للنهي عن الأكل لا تأكلوا مال الغير، ليس مثل ذاك. هناك لا تأكل مال الغير لأنه مسلط، لا تأكل مال الغير لأنه لا يحل إلا بطيب نفسه، هنا ليس الموضوع لا تأكل مال الغير، فإنه ليس المقصود هنا أن يأكل مال الغير على أنه مال الغير، بل المقصود أن يأكله على أنه ماله. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هناك من يجعل الدليل على أن المقصود أن يأكل المال على أنه ماله لا على أنه مال الغير عبارة أموالكم لا تأكلوا أموالكم، يعني أموال الآكلين، لكن هذا لي فيه نقاش بغض النظر عنه، المهم أن يتضح الفرق. المقصود هنا أن الآخذ يأخذ ويأكل على أنه مالك، فيأكل المال على أنه ماله لا على أنه مال الغير، لأن هكذا المفروض في الأسباب، في الأسباب التي نهي عنها لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة بهذا النحو من المعاملة كذا إلى آخره، لا تأكلوا أسباب باطلة. ما معنى لا تأكلوا؟ كيف يأكل الإنسان عندما يقع السبب؟ يفترض أن السبب أثر وأن المال أصبح له وأنه يأكله على أنه ماله، فيقال له لا تأكل المال بانيا على أنه مالك إذا كان السبب باطلا، ولا يكون المال مالك تأكله على أنه لك وتستحله من جهة أنه مالك إلا إذا كان السبب تجارة عن تراض. إذا كان الموضوع لهذا النهي أكله وهو مال الآكل لا مال الغير لم يجئ فيه هذا التوهم، لأن ذاك كان مبني على أنه مال الغير فيقال بعد الفسخ لا يحرز أنه مال الغير. الآن الأكل المنهي عنه هو الأكل بعنوان أنه مالك لا بعنوان أنه مال الغير، ليقال بالفسخ لا يحرز أنه مال الغير، بل الأمر على العكس، وذلك أنه إذا كان الموضوع للنهي الأكل بعنوان أنه مالك وأنه لا يكون مالك تأكله بهذا العنوان إلا إذا كان حاصلا من التجارة عن تراض، فلابد من إحراز أنه مالي حتى أكله بهذا العنوان، بإحراز أن السبب الذي هو تجارة عن تراض تحقق. واضح؟ فليس الموضوع مال الغير، ولا بالرجوع لا يحرز أنه مال الغير، بل الموضوع الأكل على أنه مالي، ولابد أن أحرز أنه مالي بإحراز سببية كونه مالي، يعني ما هو السبب لكونه مالي، وهو كون التجارة الواقعة تجارة أو العمل الواقع تجارة عن تراضين. إذن التوهم لا يرد هنا. هذا بالنسبة إلى التمسك بالآية من جهة المستثنى إلا أن تكون تجارة عن تراض، التي تبينا حصر السبب المحلل فيها، فقلنا رجوعه في المعاطاة لا يصدق عليه تجارة عن تراض. ويمكن أن يستدل بالآية من خلال صدرها وجملة المستثنى منه، وهو قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ونغض النظر على المستثنى وهو بقية الجملة وذيل الآية، بمعنى أنه حتى لو لم يكن هناك مستثنى أصلا اعتبر التجارة عن تراض، لأنه على الوجه الأول من اعتبار التجارة عن تراضي في المستثنى تفهم أن الرجوع والفسخ ليس سبب استحلال لأنه ليس تجارة، لكن نقول حتى لو لم يكن، أو ليس تجارة عن تراض، لكن نقول حتى لو لم يكن هذا المستثنى، بالنظر إلى المستثنى منه وحده نقول إن الرجوع والفسخ أكل للمال بالباطل عرفا. وقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نحن نقول عرفا يصدق على تملك مال الغير بالرجوع والفسخ أنه أكل للمال بالباطل. لماذا؟ لأن الرجوع تملك قهرا على مالكه، بالرجوع والفسخ يقهر على الأخذ منه، ليس له إرادة فيه، ليس له رضا فيه، رضي أم لم يرضى يفسخ الفاسخ فيرجع فيه، فهو تملك ليس فيه رضا وطيب نفس. وعرفان بغض النظر عن الاستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض، وبغض النظر عن مثل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، عرفان أخذ أموال الناس، تملك أموال الناس بلا رضاهم أكل للمال بالباطل. إذا صدق عليه عرفا أنه أكل للمال بالباطل دخل في عموم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، انتهى بنفس المستثنى منه من دون حاجة إلى لحاظ المستثنى. قد يقول قائل في الإشكال على هذا إن الأكل بغير رضا صاحب المال شرعه الشارع في موارد حكمه بجواز الرجوع، لأن الرجوع تملك لمال الغير قهرا عليه، عندما تفسخ تتملك مال الغير قهرا عليه، والشارع شرع مثل هذا في موارد أجاز فيها الرجوع وجعل الرجوع سببا للفسخ ولتملك مال الغير واستحلاله. وإذا كان هذا أكلا للمال والباطل، ما كان الشارع ليشرعه، فتشريعه إياه يدل على أنه ليس أكل مال بالباطل، وحينئذ ينهدم ما بنيت عليه دليلك، فإنك بنيته على دعوة أن تملك مال الغير بلا رضاه بمثل الرجوع أكل للمال بالباطل عرفا، فدخل في الجملة المستثنى منها. نقول الشارع شرعه، ولو كان أكلا للباطل للمال بالباطل ما شرعه، فتشريعه له يدل على أنه ليس أكلا للمال بالباطل، فانهدم دليلك بانهدام مقدمتي التي بني عليها. في الجواب على هذا نقول هذا الأكل بالرجوع في مورد التشريع هو أيضا لولا التشريع كان ليكون من أكل المال بالباطل، لأنه تملك مال الغير واستحلاله من دون رضا، وهذا عرفا أكل بالباطل. لكن الشارع الذي شرعه يرفع عنه عنوان الأكل بالباطل ويخرجه عن هذا الموضوع، لا أنه أكل بالباطل شرعه الشارع حتى تقول لا يجوز هذا، الموضوع ينتفي. لما؟ لأن الشارع هو في الحقيقة المالك الحقيقي، هو أولى من هؤلاء الملاك بأنفسهم، فضلا عن أن يكون أولى منهم بأموالهم. وإذا أجاز وشرع وقال لا بأس أن ترجع وتفسخ وتأكل مال فلان بالفسخ ولو لم يرضى، فالذي لم يرضى هو المالك الاعتباري، والمالك الحقيقي وهو الله تعالى رضي، وإذا رضي كان هذا أكلا للمال برضا مالكه ولم يعد من الأكل بالباطل. ولأنه كذلك يعني يخرج بإذن المالك الحقيقي الشارع عن كونه من حيث الموضوع أكلا بالباطل، وعن كونه أكلا بلا رضا، يصبح أكلا بالرضا وبالإذن، وأكلا لا بالباطل بالحق. لأنه كذلك تجد أن الشارع أجاز للمارة الأكل من الثمرة الظاهرة على الطريق مثلا، وبحسب إطلاق الأدلة وإن لم يرضى المالك وإن منع، ربما يكون هذا المقدار محل خلاف. بعضهم يقول تأكل ما لم يمنع، ما لنا ولحاله في الباطن، راض في الباطن غير راض، المهم أنه ما منعت فكل. لكن هناك من يقول كل إلا أن يمنع في المال، وإذا قلت قل إلا أن يمنع قد تسأل وتقول ما فرقه عن غيره من الموارد، كل مال الناس يؤكل إلا أن يمنع؟ قل لا، كل مال الناس لا يجوز أكله إلا أن تحرز الإذن والرضا، الأصل المانع، وتحتاج إلى إحراز الإذن والرضا، وعدم الإحراز كاف في تحقق الغصب. هنا يقول لا، مع عدم الإحراز قل الشارع أجاز ليس بمقصود، إذا منع لا تأكل. هناك من يقول لا، حتى ولو منع قل، الشارع اللي هو المالك الحقيقي الذي يملك هذا وأباه وأبناءه وأمواله وكل شيء، أجاز أن تأكل من هذه الثمرة فكل حتى وإن منع، أصلا ليس لمنعه محل مع إذن الشارع ورضاه. بغض النظر عن كون هذا محل الخلاف، نقول لما قال الشارع كل على الأقل في صورة ما لم يعلم المنع، فإن هذه نفسها في مورد آخر من موارد تحقق الغصب، ولا يحتاج في تحقق الغصب إلى العلم بالمنع. لما أذن الشارع ارتفع هذا المعنى وخرج عن الغصب، فضلا عما إذا قلنا إنه يجوز بهذا الدليل الأكل حتى وإن منع المالك الاعتباري، فإن هنا أوضح بعد. لكن على كل حال وعلى الأقل بالقياس إلى صورة عدم العلم بمنعه أو بعدم رضاه، هنا الدليل قال كقدر متيقن كل وأخرجه عن الغصب، ليس المخرج عن كونه غصبا محرما إلا تشريع الشارع، وليس الواجب فيه إلا كون تشريعه عبارة أخرى عن إذنه وهو المالك الحقيقي الذي له الإذن. كذلك في محل الكلام تشريع الشارع الرجوع إذن منه في التملك وإن كره ذاك الآخر، لكن حتى يتم التشبيه، لأن هنا نقول إذن في التملك وإن كره، حتى يتم التشبيه لابد أن نقول هناك بالبناء على أن الدليل الدال على الأكل من الثمر يدل عليه ولو منع ذلك الآخر، ليكون دليلا على التشريع والإذن ولو كره الآخر، كما هناك إذن من الشارع بالتملك ولو كره المالك الاعتباري، لكن أصل المسألة يحصل ولو من دونه. هكذا في هذا المورد أكل الثمرة للمارة، كذلك في موارد أخرى، مثلا في مسألة الشفعة. الشفعة يكون هناك شريكان، أحدهما يبيع سهمه لغير شريكه، فيكون لشريكه حق الشفعة، أي بأن يأخذ تلك الحصة المبيعة لغيره بثمنها. رضي هذا أم لم يرضى؟ يدفع له الثمن ويأخذها، وإن لم يرضى وماذا تقول هنا؟ هناك أيضا يتملك حصته بقيمتها رغما عليه، هناك أيضا نقول شرعه الشارع فأصبح خارجا عن الأكل بالباطل عرفا. لما؟ لأن تشريع الشارع إذن منه، والشارع هو المالك الحقيقي، وإذنه أقوى من إذن المالك الاعتباري. وهكذا في موارد أخرى يكون فيها تملك قهري بحكم الشارع لشخص على آخر، ما دام بحكم الشارع نقول خرج عن كونه قهريا وكان بالرضا، وطيب النفس غايته أنه رضا المالك الحقيقي وليس رضا هذا المالك الاعتباري، وذاك كاف بل هو أقوى وأولى بترتب الحكم عليه. هذا الذي ذكرناه إلى الآن من الأدلة كلها أدلة عامة في كل ملك. في الاستصحاب إذا حصل الملك من بيع أو غير بيع وشككنا في الجواز واللزوم نستصحب، ويصبح النتيجة لزوم هذا الملك وعدم ارتفاعه بالفسخ. في غير الاستصحاب من الأدلة لا يحل مال امرئ، الناس مسلطون على أموالهم، أيضا نطبقها في الملك. هذه الآية أيضا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل على الوجهين، الاستدلال بالمستثنى وبالمستثنى منه، نطبقها في الملك عموما، حصل ببيع أو لا نقول الملك حصل واسترجاعه مناف للسلطنة، أو وهو لا يحل إلا بطيب نفسه، أو الرجوع به مثلا ليس تجارة عن تراض، أو أكل للمال بالباطل عرفا، إلى آخر ما ذكر. وهناك دليل خاص بالبيع إذا حصل الملك من البيع، وهو الحديث القائل: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. البيعان بالتشديد، والبيع بمعنى البائع، والتثنية يراد بها الطرفان البائع والمشتري، البيعان البائع والمشتري. إما لأن كل منهما بائع لماله بشيء ولو بالمعنى اللغوي أو العرفي للبيع، وإلا إصلاحا هو هذا بائع ذاك مشتري مثلا، لأن هذا موجب ذاك قابل، لكن عرفا لغة كل بائع، يعني إذا كان البيع مبادلة مال بمال، فهذا يبادل شيء بشيء وذاك يبادل، هذا يبادل مبيعه بالثمن، ذاك يبادل ثمنه بالمبيع، إما لأن كل منهما بائع، وإما تغليبا، هذا بائع ذاك مشتري تغليبا، مثل القمرين والشمسين وأمثال ذلك. بغض النظر عن هذا، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. تقريب الاستدلال بهذا الحديث أن يقال إن الحديث دل على أن البيع جائز من جهة ما جعله الشارع فيه من خيار المجلس الذي حده الافتراق وانفضاض المجلس، فهما بالخيار من جهة المجلس، والبيع من هذه الجهة جائز لخيار المجلس، حد هذا الخيار الافتراق وانفضاض المجلس، ولذلك ما لم يفترقا، فإذا افترقا ارتفع الخيار ولزمه. إذن إلى الآن ماذا قلنا؟ الخبر يدل على أن البيع جائز من جهة خيار المجلس، حد خيار المجلس انفضاض المجلس والافتراق، إذا افترقا ارتفع هذا الجواز. هل هناك جواز من أي جهة أخرى؟ يقول لا، بل الحديث دال على حصر الجواز بجهة خيار المجلس، ولذلك لما افترقا بنص الحديث ما لم يفترقا، يعني ماذا؟ يعني فإذا افترقا لم يعودا بالخيار، يعني لازم البيع، لما افترقا لازم البيع. الجهة الوحيدة الحصرية للجواز جهة خيار المجلس، فإذا انتفت هذه الجهة وحصل الافتراق رجع البيع إلى حالته الذاتية وهي اللزوم، رجع البيع إلى اللزوم، فيستفاد أن البيع له في ذاته حالة لزوم، وأن الجواز طرأ عليه طروة من جهة المجلس، وأنه لا طرو لجواز من غير هذه الجهة، ولذا إذا افترقا زال الجواز ورجعنا إلى حالة اللزوم، فحالة اللزوم أصل في البيع، وحالة الجواز طارئة بسبب من الأسباب مثل المجلس في المقام. هذا بحسب هذا الدليل، وإلا إذا جئت بدليل آخر يثبت أن هناك حالة جواز أخرى في مثلا مثل مبيع الحيوان، فإنه مضافا إلى المجلس فيه خيار 3 أيام، صاحب الحيوان بالخيار إلى 3 أيام، لكن من حيث نفس هذا الحديث نقول يدل على الحصر. المهم أنه بالافتراق ترتفع هذه الجهة فيعود لازمة. ما معنى يعود لازمة؟ وما معنى أن يكون لازما عندما ترتفع هذه الحالة التي هي ليست حالة أصلية، حالة طارئة، لأن البيع ينفك عنه الوقوع في المجلس بهذا الشكل المعتبر في ثبوت الخيار، معناه أن البيع له في ذاته ولولا هذا الحالة حالة لزوم، اعترته حالة جواز من جهتها، فإذا زالت يعود كما كان. هذا معنى أن البيع الأصل فيه اللزوم، لكن هذا الدليل خاص بالبيع لأن موضوعه البيعان، يعني خصوص الملك الحاصل من بيع. وهناك كنا نستفيد من تلك الأدلة في كل ملك حصل من بيع وغيره. وبعد قليل يعني بعد هذا لا ندركه اليوم، بعد هذا يجيئك أدلة لا تختص حتى بالملك، مثل أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود يدل على أن الأصل في العقود اللزوم، سواء كانت عقود مملكة أو غير مملكة. أفرض الصلح مثلا، المصنف سابقا قال الصلح ليس تمليك شيء بعوض، ولذلك لا ينتقد تعريف البيع وهو تمليك مال بعوض أو تمليك عين بعوض، لا ينتقد بالصلح الواقع على عين مقابل عوض. لماذا؟ لأن معنى الصلح التسالم، وهذا العقد الذي هو مفاده التسالم وليس التمليك هو أيضا يجيء فيه السؤال، هل هذا التسالم لازم لا يستطيع أحدهما أن يرجع عنه، أم جائز يستطيع أن يرجع فيه ويفسخ ويرفع هذا التسالم بينهما والتوافق على أمر؟ فبعموم أوفوا بالعقود نقول عقد، والأمر بالوفاء كما سيأتي إن شاء الله في بيان الدليل يدل على اللزوم، فيدل على لزوم هذا العقد، يعني وعلى كون التسالم الحاصل منه تسالما لازما لا يمكن رفعه بالرجوع فيه. فالأدلة على ثلاثة أقسام: أدلة في خصوص الملك الحاصل من البيع مثل البيعان بالخيار، وأدلة في الملك عموما وإن كان ليس من خصوص بيع لكن في خصوص الملك، يعني هذه الأدلة فيها جهات عموم وجهات خصوص. جهات عمومها أنها أعم من الحاصل بالبيع، جهات خصوصها أنها مختصة بالملك، وأدلة أوسع من ذلك تشمل كل عقد وإن لم يكن مفاده التمليك، مثل أوفوا بالعقود. هذا قلته حتى لا يكون إيراد الاستدلال بهذا الحديث البيعان بالخيار هنا في الوسط من باب إدخال دليل أجنبي عن السياق، بمعنى أن الأدلة كلها عامة، ولماذا تأتي بهذا في الوسط؟ لماذا تأتي به في الوسط؟ اترك إلى الآخر حتى تفرغ من كل الأدلة العامة، قل وهناك دليل خاص بالبيع. لكن هذا يتم إذا كانت الأدلة كلها عامة، بمعنى عمومها لغير البيع ما اختصاصها بالملك كما قدمناه إلى الآن من أدلة، فتقول هذا السياق ينقطع بالإتيان بهذا في الوسط، فلولا أخرته إلى أجل قريب. نقول لكن ليس كذلك، فإنما تقدم من أدلة عامة للبيع وغيره خاصة بالملك، لكن ما يأتي بعد هذا عامة حتى لغير الملك، فليس السياق واحدا قطع بهذا، بل هذا فصل بين مجموعتين. فلما انتهى مما يدل على اللزوم في الملك استعجل هذا، لأنه هذا في الملك أيضا، غايته أنه في الملك الحاصل من البيع، وأما ما يأتي فليس في خصوص الملك. على كل قال: ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، بالاستدلال بتمام هذه مع المستثنى. ولا ريب أن الرجوع ليس تجارة ولا عن تراض، وإن سلمنا أنه تجارة إذن فلا يجوز أكل المال يعني بهذا السبب بالرجوع وفي مورد الرجوع. والتوهم المتقدم في السابق بعد الإخوان الذين ما حضرونا في الدروس السابقة، إن شاء الله إذا سمعوا الدروس السابقة اللي أو تحديد الدرس السابق الذي كان فيه الاستدلال بالحديثين المذكورين يلتفتون إلى هذا التوهم بشكل أفضل وكيف أنه لا يجيء هنا. والتوهم المتقدم في السابق غير جار هنا، لأن هناك الموضوع أكل مال الغير واستحلال مال الغير، يقال حينئذ الغير مسلط على ماله يمنعك، الغير يعتبر رضاه وطيب نفسه في حل ماله لك. أما هنا فالسبب المجوز والمحلل حصر بأكل المال، سبب مجوز لأكل المال حصر بالتجارة عن طراد، لكن على أن تأكل لا مال الغير بل تأكل على أنه مالك. فالتفت جيدا، لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكل المال على أن يكون ملكا للآكل لا لغيره كما في ذينك الدليلين. هذا كما قلت بتمام الجملة، ونعبر عنه بالاستدلال بالمستثنى، ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها وحدها، حيث إن أكل المال ونقله عن مالكه بغير رضا المالك أكل وتصرف بالباطل عرفة، وبالرجوع أكل بغير رضا لأنه يكون قهرا عليه فيكون أكلا بالباطل عرفة. تقول وفي غيره أجاز الشارع الرجوع والفسخ مع أنه تملك قهري، إذن لا يكون أكلا بالباطل، ولا كيف أجاز أكل المال بالباطل وحلل مثل هذا؟ لا تقول لي تخصيص، لا يحل أكل المال بالباطل إلا هنا، مثل هذا اللسان آب عن التخصيص، لأن ظاهره أن علة التحريم كونه بالباطل، وهي تشبه العلة العقلية. العقل إذا أدرك باطلا يقول الأكل به باطل حرام ولا يقبل التخصيص، لا يقول إلا في هذا المورد، إذا صدق أنه بالباطل لا يجوز الأكل به لأن علته معه وموضوعه متحقق، فرفع الحكم عنه يلزم فيه تخلف المعلول عن العلة. هنا كذلك، وهذا أكل بالباطل كيف جاز إذا كانت العلة كونه بالباطل وهذا بالباطل فكيف جاز؟ هذا يأبى عن التخصيص، فيدل على أنه ليس من الأكل بالباطل، واضح؟ وإذا كان ليس من الأكل بالباطل هذا ما دليلك؟ لما؟ لأنك قلت تملكه قهرا عليه أكل بالباطل عرفا فيشمله هذا، قل لا ليس أكل بالباطل شرعه الشارع. قل نعم ليس أكل بالباطل، لكن لا من جهة أنه في نفسه ليس أكلا للمال بالباطل، بل من جهة أنه معه في ذلك المورد إذن المالك، غاية الأمر أن الآذن هو المالك الحقيقي. في محل الاستدلال المالك الحقيقي ما أذن، لم يحرز على الأقل، والمالك الاعتباري المفروض أنه الرجوع تملك قهرا عليه، واضح؟ ولا ريب أن الرجوع له. ويمكن نعم بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وبعد حكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك، يعني في موارد حكمه وتشريعه لجواز الرجوع يخرج عن البطلان موضوعا، لكن لا من باب أنه في ذاته بعد الإذن يخرج في ذاته أكل المال بالباطل، ولذا صح تطبيق الآية على مورد الاستدلال. أما بعد إذنه أصبح أكلا بالإذن من المالك، ولذا خرج عن البطلان، ولذا لأن إذن الشارع كإذن المالك اعتباري بل أولى وأقوى، ويخرجه عن البطلان، كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي، وأما معه فلا. وكذا الأخذ بالشفعة والفسخ بالخيار. طبعا الخيار مقصود به ما جعله الشارع، مثل خيار المجلس، خيار الحيوان، لأن الشارع أعطى لأحدهما أو لكليهما في المجلس لكليهما الحق في الفسخ على الآخر والتملك رغما عليه، يستعيد رغما عليه وإن لم يرضى، فهو أذن في هذا. أما الخيار المجعول بالتشارط بينهما، يقول بعتك هذا الكتاب وجعلت الخيار فيه لي إلى شهر، فأنا إلى شهر أستطيع أن أفسخ وأرد، هذا لم يجعله الشارع، هذا بالتراضي بيني وبينه. نعم الشارع أمضاه في آخر الأمر، لابد من إمضاء، لكن هو بالتراضي بيني وبينه، فهذا برضاه، هذا برضاه، وليس فيه الإشكال، وليس تملكا قهريا عليه. لكن في مورد جعل الشارع للخيار مثل المجلس والحيوان، يكون الفاسخ ممن يتملك على المفسوخ عليه وإن لم يرضى. فماذا تقول هناك؟ أقول هناك نفس الكلام، هذا التملك قهرا عليه في نفسه أكل للمال بالباطل، جاء الشارع وهو المالك الحقيقي أذن به بالتشريع فأخرجه عن كونه أكلا للمال بلا إذن، وبالتالي بالباطل، وأصبح أكلا لا بالباطل، أكلا بالحق. والفسخ بالخيار وغير ذلك من الأسباب القهرية. هذا كله من الأدلة مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع، هذا كله دليل في الملك عام من البيع، يضاف إليه ما دل على لزوم خصوص البيع والملك الحاصل من خصوص البيع، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يخترقا. أكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.